الناس المحزون لاسيما على بقيه الله في العظيم. كان بخلع في قومه رضوان الله عليه في مساله الهاديه عشره الاحوط عدم امامه الازلم والابرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبه والاعرابين الا لامثالهم بل مطلقه وان كانت اقوى الجواز في الجميع مطلقه. بالنسبة لهذه المسألة ذكرنا في اليوم الماضي بعض التعليقات من فقهاء الإيران المعاصرين، وذكرنا كذلك رواية عابرة أو نظرة عابرة إلى بعض الروايات. فبالنسبة لهذه المسألة هناك بحث الأجزم والأبرص وكذلك المحدود وكذلك الأعرابي. بالنسبة للأجزم والأبرص هناك روايات تدل على عدم الجواز وروايات تدل على الجواز، أما الروايات الدالة على الجواز منها ما رواه محمد بن حسن شيخ رحمه الله عليه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن الناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجلوم والأبرص لأمان المسلمين قال نعم، قلت هل يبتل الله بها المؤمن؟ قال نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن. هذا الحديث من أهل السند فيه ضيف ابن ناصح ووثق النجاشي بقوله كان ثقة في حديثه صدوقا، وفيه ثعلبة ابن ميمون قال فيه الكشي ثقة خير فاضل مقدم معلوم في العلماء أو في نسخة أخرى معدود في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه العصابة، والمعدود أنسى من المعلوم، كلاهما له معنى وغريب المعنى، ولكن عنوان المعدود يعني كان في إدارة العلماء الفقهاء الأجلة من أصحابنا، يقول معلوم في العلماء والفقهاء يعني إنسان معروف يعرف بذلك، وعلى كل حال يدل على أنه كان إنسانا جيدا ولا بأس به. كما أن النجاشي عندما يأتي عند ثعلبة بن ميمون يقول كان وجها في أصحابنا قاريا فقيها نحويا لغويا راويا، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد. فعن ذلك كل هؤلاء الكشي وكذلك نجاشي، نجاشي مرتين وكشي مرة أولى أو مرة واحدة، جللهم وعذبهم ولا بأس بتوثيقه. فعن ذلك من هذه الناحية لا إشكال فيه، إنما المشكل في عبد الله بن يزيد أو عبد الله بن بريد. عبد الله بن بريد أو يزيد هو لم يأتي له توثيق، ولذلك الذي يروي عن الإمام ليس له توثيق، ولكن هؤلاء الذين رووا الرواة عنه هم الكبار. من اعتمد بأن هذا الرواة أنهم رووا عن الإنسان الصالح فأهلا به وسهلا، وإلا الرواية لا يمكن أن يعتمد به، يعني ليس سنده صحيح، لأن الراوي عن الإمام لم يأت له تمثيل. ولكن الدلالة صريح، تعبير هكذا: سألت أبا عبد الله عن المجزوم والأبرص لأمان المسلمين قال نعم، معناه أن إمامتهم لا بأس به. قلت هل يبتلي الله بها المؤمن؟ كان استغرب هذا الأمر، كيف يكون هذا المجزوم مؤمنا وهذا مرض خبيث؟ سأل هل يمكن أن يبتل الله بعمل المؤمن؟ قال نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن؟ الدلالة واضحة ولكن بل صريحة، ولكن بالنسبة للسند في إشكال. من الروايات ما رواه أحمد بن محمد البرقي في المحاصن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن المجزوم والأبرص منا أي أمان المسلمين قال نعم، وهل يبتلي الله بها بهذا إلا المؤمن؟ قال نعم. وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين؟ هذا قول الإمام. وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين؟ من أهل السنة فيه يعقوب بن يزيد وثقهم كشي والشعيب والنجاشي، بين هؤلاء الثلاثة والثقون، محمد بن زياد وابن أبي عمير، يعني محمد بن أبي عمير، ابن أبي عمير هو كنية أبي عمير واسمه زياد، وإذا محمد بن زياد هو ابن أبي عمير، وهم هو يروي عن حسين بن أبي العلاء. حسين بن أبي العلاء في الرجال إن اسمه لم يذكر عن نفرته شيء، ولكن الكشي رضوان الله عليه إنما يتكلم عن براء بن عازب بزمن كلامه يأتي ويذكر هذا الحسين ويقول إن الحسين هذا من أجلاء العظماء من أصحابنا. فعلى ذلك هذا التعبير منه من أجلاء العلماء من أصحابنا يدل على أنه لا أقل مواثبا العالم بمعنى قاشعيا، فعلى ذلك أستاذ لا بأس به. والدلالة سألته عن المجزوم والأبرص منا أي أمان المسلمين، قال نعم. هذا التعبير تأكيد على أنه يجوز إمامتهم. فعلى ذلك هذه الروايات دلت على الجواز، وما أقل رواية واحدة منها رواية صحيحة الرواية الثانية، ولذلك هناك حجة على الجواز. في مقابل ذلك روايات مانعة من ذلك، ما رواه الشيخ رضوان الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى أن أبي إسحاق أن في نسخة بدل أن إسحاق أن عبد الرحمن بن حماد أن إبراهيم بن عبد الحميد أن أبي الحسن عليه السلام قال لا يصلي بالناس من في وجهه آثار. في سنة عبد الرحمن بن حماد لم يرد له توثيق، وإبراهيم بن عبد الحميد كذلك لم يرد له توثيق، ولذلك السنة صارت عن الاعتبار. والدلالة قوله عليه السلام لا يصلى بالناس من في وجهه آثار، الظاهر من الآثار إما المراد الأجزم، لأن الأجزم ومرض يأتي على جلد الإنسان، وإما أعم من ذلك في وجه آثار سواء كان جزام أو غير الجزام، فإما كناية عن الجزام، أو إذا لم يكن كناية نأخذ بمعناه آثار، ومن الآثار الجزام. فعلى ذلك من ناحية الدلالة لا بأس بها، ولكن من ناحية السند سنده صارت عن الاعتبار. هناك رواية أخرى رواه محمد بن عبد بن حسين الصدوق رضوان الله عليه بإسناد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة، الأبرص والمجزوم وولد الزنا والأعرابي صلى الله عليه وسلم والأعرابي حتى يهاجر والمحبوب. في هذا السند صدوق رضوان الله عليه يرمي عن محمد بن مسلم، ولذلك بعض فوائدنا عندما وصلوا إلى هذا الحديث قالوا صحيح لمحمد بن مسلم، بينما بين الصدوق ومحمد بن مسلم يمر عن ابن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، أحمد بن أبي البرقي وابنه هم جيدين لا بأس بهم، ولكن هذا من أحفاد علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي وعلي بن أحمد. كان علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله لم يرده توثيق، ولو كان من أحفاد البرقي من عائلة البرقي، ولكن لم يرده توثيق، ولذلك السند ضعيف. وفما قالوا بأنه السند صحيح من دون لحاظ من روى صدوق عنه حتى وصل رأيه إلى عبد الله بن برقي، ولذلك فيه إشكال. أما الدلالة، دلالة الحديث لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم، هذا التعبير خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون، يعني عدم صحة الصلاة. نعم هذا قضية خبرية يدل على الحرمة، ولكن الحرمة الوضعية للصلاة، يعني إمامتهم غير صحيحة. فعلى ذلك نهي عن إمامة المجزوم هؤلاء الخمسة: الأبرص والأجزم وولد الزنا والأعرابي والمحبوب. فعلى ذلك الدلالات تامة، ولكن سند في إشكال. وفي روايات أخرى ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجنون والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي. هذا السند، سند هذه الرواية سند جيد، لأن كلين يروي عن جماعة، والجماعة ذكر مراد من جماعة في كتابه من هم، والأجلاء كذلك، عن أحمد بن محمد، عن حسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، كلهم صغار، من حسين بن عثمان كذلك الذي ورد هنا، إما حسين بن عثمان الأحمسي، وإما حسين بن عثمان بن شريك بن عدي العامري. وكلاهما موثقان، وثقهما النجاشي. فعلى ذلك في السنة لا إشكال، الدلالة كذلك ظاهرة في عدم الجواز، لا يؤمون الناس على كل حال. فعلى ذلك هذه الروايات التي ذكرناها دلت على عدم الجواز. هناك رواية أخرى كذلك كليني يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حديث عن زرارة عن أبي جعفر في حديث قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجزوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي، لا يؤم المهاجرين. هذه الروايات دلت على عدم الجواز، فهناك رواية صحيحة بدون روايات المانعة مجوزة، وروايات سهام في رواية المانعة. الجمع بينهما يقتضي إذا كان هناك منع وجواز أن نحمل المنع على التنزيه، فنقول أن الحكم جائز ولكن كراهة، يعني هناك كراهة. الجمع لا تعارض بين النهي وبين الجواز، أن النهي يحمل على التنزيه، كما مرارا وكرارا قلنا أن النهي غير موضوع للحرمة، موضوع للمنع. والمنع عبارة عن منع التنزيه والتحريم، كما أن الأمر ليس موضوع للوجوب بل طلب، والطلب قد يكون طلبا جادا فهو طلب إيجابي، وطلب فيه مسامحة وطلب ندبي. ولذلك إذا اجتمع الأمر والإجازة في الترك يحمل الأمر على ندبي، وإذا جاء هناك نحي وإجازة في الفعل نقول أننا تنزيه. فما قاله السيد رضوان الله عليه بأنه يكره كلامه صحيح، الأحمس ثم حكم بالجواز. فعلى ذلك هذا الأمر لا بأس به. فقوله رضوان الله عليه: نعم الأحمس عدم إمامة الأجزم والأبرص، نعم الاحتياط على كلها حسن، ولكن قوله في نهاية البحث: وإن كان الأقوى الجواز، الجواز معناه جواز، وبما أن هناك نهي، النهي يهمل على الكراهة، فيجوز الاقتداء بالأجزم والأبرص عن كراهة وليس حراما، ولكن غيره بأنه مطلق أو لمثلهم. هنا السيد رضوان الله عليه قال: الأحمد علم إمامة الأجزم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلا لأمثالهم، فاستثنى الاحتياط في الأدم لأمثالهم، ثم قال بل مطلقة، كلامه بل مطلقة صحيح، لا وجه لأنه لأمثالهم، لأنه لا دليل على ذلك. إلا القائل بأن كل إمام لو إذا كان مأموم إذا كان لا يزيد عن الإمام في صلاته فهو لا يجوز أو يجمع، وهذا لم يكن دليل كما ذكرنا، ليس هناك دليل صريح يدل على أن من يكون مثل الإمام يجوز أن يقتدي به إلا في باب الجالس أو القاعد، وكذلك أدلة القاعد نحن ناقشنا. فعلى ذلك لا وجه لهذا التعبير لأمثالهم، ولذلك هو رجع بل مطلقا، وإن كان هو أن جوز في الجميع مطلقا. هذا بالنسبة إلى الإمامة الأجزم والأبرص، ونقول بكراهة الابتداء بهما. ثم يأتي المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلى الأمثالي. بالنسبة إلى المحدود، هناك رواية الزرارة التي قرأناها على أسماعكم، هذه الرواية كان صريحة في ذلك وصنده صحيح. قال أمير المؤمنين: لا يصلين أحدكم خلف المجنون والأبرص والمجنون والمحدود. فهناك نحي عن الصلاة خلف المحدود، هذا أحد الروايات التي تدل على هذا الأمر. هناك كذلك رواية أخرى، رواية ابن مسلم عن نفة الذيك الذي ذكرناه ونقشنا في سنده، وبعض الفقهاء من الإظام عبروا عنه بالصحيح. هذا السند كان لسلوغ رضوان الله عليه، نعم، الذي قرأناه الآن على أسماعكم. اللهم صل على نعم، رواية ابن مسلم الذي رويناه على أسماءكم عن أبي جعفر: خمسة لا يأمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريدة في الجماعة: الأبرص والمجزوم وبلد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود. فجاء المحدود في هذا الحديث كذلك، محدود محدود الحد الشرعي، يعني كان شرب الخمر فهد أو زنا أو ما فعلى ذلك. هذا كذلك من الروايات، روايته محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه وهو صحيح السند عن أبي بصير قال: الله على أسماءكم عنفا، خمسة لا يأمون الناس على كل حال: المجنون والأبرص والمجنون وبلد الزنا والأعرابي. هذه الروايات وردت حول محدود. فعلى ذلك روايات تدل على أن المحدود لا يمكن الاختلاء به. من ناحية هناك رواية تدل على أنه خلف صد خلف من تثق بدينه. صاحب الجواهر وغيره من العلماء جمعوا بين لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه ورواية المحدود. إذا كان الإنسان يطمئن بهذا الشخص تابع إلى الله تبارك وتعالى فهو إنسان نثق بدينه، فعلى ذلك يجوز الصلاة خلفه. ولكن إذا أخذنا بالمحدود بقول مطلق، النسبة بين قوله صلي خلف من لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه ولا تصلي خلف المحدود، النسبة نسبة أمور من ذلك. فكم من محدود لا تثق بدينه، وكم من نكون لا تثق بدينه وهو محدود، ولكن هناك محدود تثق بدينه وهو المحدود الذي تابع إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك هناك من تثق بدينه وهو ليس بمحدود كذلك. فالنسبة بينهما نسبة أمم من ذاج. هناك بالنسبة لموارد أمم من ذاج في المجمع يتساقطان، إلا إذا كان هناك خصوصية، وهذه الخصوصية إذا كان أخذنا بأحد الجانبين، الجانب الأول يسير لعبا، وإذا أخذنا بجانب الآخر الجانب الأول يسير معمولا به. فبعبارة أخرى، قد يكون عند التعاون يتساقطان، وقد يكون الأخذ بأحد الجانبين يبقى شيئا في الثاني، والأخذ بالثاني يسير سببا لما ذكر في ذاك الجانب، بلا فائدة، كما يمثلون بأمثلة منها هذا كل ما يسير بجناحيه فبوله وخرؤه طاهر، وهذا الأمر كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وخرؤه نجس، كل ما لا يؤكل لحمه يشمل الطير وغير الطير، وكل طائر يسير بجناحيه فبوله وخرؤه طاهر يشمل المأكول اللحم وغير معقول الله، فالنسب بينهما أم الواجب. إذا أخذنا بإطلاق قوله كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وخرؤه نجس، قلنا كل شيء سواء كان طائرا أو غير طائر. إذا أخذنا بذلك حديث كل طائر يسير بجناحيه فبوله وخرؤه طاهر يكون لعبا لا يبقى مورد لهذا الأمر، ولكن إذا أخذنا بجانب الطائر قلنا كل طائر يسير بجناحيه فبوله وخرؤه طاهر إذا عملنا من ذلك يبقى مورد لكل ما لا يؤكل لحمه وهو ما غير الطائر ما غير الطيور سائر الحيوانات بوله وخرؤه نجس إذا كان غير مأكول لحم إلا الطائر، فهناك يمكن الجمع بين الطائفتين والاحتفاظ بحجية كلا الطائفتين، يعني من كما أنا فتوى كثير من الفقهاء كذا يقول الطيور بولها وخرؤها طاهر، فهذا لا يمس كل مأكول كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وخرؤه نجس لأن إلا الطاهر، فيصير حديث الذي ورده للطائر مخصصا لهذا الحديث، فلذلك يبقى خصوصية للطائر فأخذ بهذا الطائر،
ويبقى كل ما لا يؤكل لحمه إلا الطائر الذي يؤكل لحمه
هذا لا فائدة هذا لا ما شمله هذا
لا ما نقول بول النسور والسبور هذا
لا الإشكال هم على كلامنا إذا قلنا كل لما لا يؤكل لحمه إلا الطائر الذي هو معقول هذا ليس من المستثنى، هذا كل ما لا يؤكل لحمه
فيشمل النسور
لا أنا أقول إذا صار النسور لا يبقى نور من ذلك الجانب، يعني إذا قلت كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وخرؤه نجس وشمل الطيور لا يبقى بقوله كل ما لا كل شيء من يسير بجناحيه
مأكول اللحم
لا لابد استثناء كان من الجانبين أخذنا بالاستثناء يتساقطان في المجمع، ولكن نريد أن نخرجه عن الصعود في مثل هذه الموارد، إذا أخذنا بجانب الطير فكلا جانب الطائفتين أمن بها لأنه ما يمكن العمل برواية تم سندها علينا أن نأخذ بها، فحديث كل طائر يطير بجناحيه وبوله وخوله طاهر هذا نقول بالنسبة إلى طير كل بول طاهر، ولكن هذا لا يصادم ولا يعدم كل ما لا يؤكل لحمه لأنه يستثنى منه الطائر فيعمل بها في غير الطائر، ولكن إذا جاءنا في هذا الجانب لا يبقى شيء لهذا الحديث، إذا دققتم في هذا الأمر ترون أن الآخذ بحديث كل ما لا كل طائر يطير بجناحيه فبوله وخرؤه طاهر إذا قلتم بطهارة كل الطيور بوله وخرؤه لا ما رفعتم اليد عن قوله كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وخرؤه نجس لأنه يبقى غير الطيور في هذا الجانب فنعمل به فعملنا بتلك الروايات وجعلنا ذلك مستثنى، ولكن بالعكس أخذتم بكل ما لا يؤكل لحمه فبوله وخرؤه نجس حتى الطائر شمل هذا الأمر فلا يبقى للطائر خصوصيته فلا خصوصية للطائر، لا هو أن يقول كل طائر يطير بجناحيه بل لا بد أن يقول لا يبقى مورد له فيما نحن فيه نفس الشيء، فيما نحن فيه المحدود إذا قلنا أن المحدود الذي هو لا تثق بدينه لا يجوز أن تصلي خلفه، ولكن إذا قلت هكذا خصوصية الحد لا خصوصية الكون. أي إنسان لا كثر بدينه فلا يجب صلاة خلفه، لأنه لا تصلي إلا خلف من لا تثر بدينه، خلف من تثر بدينه. إذا كان هذا الشرط في المحدود كذلك موجود، يعني إذا وثقت بدينه يجوز الصلاة خلف المحدود، لا يبقى للمحدود خصوصيته. يعني كل إنسان عاقل تصلي خلفه، فما خصوصية المحدود؟ ولكن إذا أخذنا بجانب المحدود، قلنا كل محدود مقدر لا يصلى خلفه، ومن ناحية أخرى قلنا لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، يعني من تثق بدينه صلي خلفه إلا المحدود. هذا يبقى فائدة لهذا الأمر، والكلام تتمة وإن شاء الله نذكره في يعني غدا معكم في بحث التفسير. ويوم السبت والأحد عندي سفر لا أكون على الظاهر في النجف، فاليوم الاثنين إن شاء الله خدمتكم في دوام إدامة البحث. ومن هذا صلى الله على محمد وعلى الله.